الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 40 من شرح نخبة الفكر. قال رحمه الله: إن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافها خطا كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، وبالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا كشريح بن النعمان وسريج ابن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة. وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه ترخيص المتشابه، ثم ذيل عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين: إما بأن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. فمن أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر السين المهملة ونونين بينهما ألف، وهم جماعة منهم العوقي فتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري، ومحمد بن السيار فتح المهملة وتشديد الياء التحتانية، وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة منهم اليمامي شيخ عمر بن يونس، ومنهم محمد بن حنين بضم المهملة ونونين الأول مفتوحة بينهما يا تحتانية تابع يروي عن ابن عباس وغيره، ومحمد بن جبير بالجيم بعدها موحدة، وآخره راء وآخره راء وهو محمد بن جبير بن مطعم تابع مشهور أيضا، ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور، ومطرف بن واصل بالطاء بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي، ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون، وأحيد ابن الحسين مثله. يعني التغير طفيف، كانوا لا ينقطون ولا يشكلون، فيقع تصحيف فيها أحيانا، لكن بدل الميم ياء تحتانية وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البكندي، ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة الشيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة شيخ العبيد الله بن موسى الكوفي، الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد المهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء. ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد، وهم جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد ربه، وراوي حديث الوضوء واسم جده عاصم، وهما أنصاريان. وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول الاسم الأب والزاي مكسورة، وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى، وحديثه في الصحيحين، والقاري له ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها، قد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر. ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء تابع معروف يروي عن علي رضي الله عنها، ويحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك. كان يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به، مثل الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود وهو ظاهر، ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله، ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول. قال خاتمة: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة، وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين، وإمكان الاطلاع على تبيين المدلسين، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، وقد يكون الشخص الواحد في طبقتين باعتبارين. كان أنس بن مالك رضي الله عنه فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة بعدهم. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات، وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك، وكذلك من جاء بعض الصحابة وهم التابعون. من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوة المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفق على أخ اشترقا بالنسب. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون أو يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها بعشرة، وتقدم شرحها مفصلا، والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة على اصطلاحهم على تلك المراتب. وللجرح مراتب، وأسوأها الوصف ما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الكذب ونحو ذلك. ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنهم وإن كانوا فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. وأسهلها إلى الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقالة. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف وليس بالقوي فيه مقال. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى بالتثبت. ثم ما تأكد بالصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفين كثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك. وبين ذلك مراتب لا تخفى، يعني ما ذكره الحافظ في هذا الموطن وذكره الذهبي في مقدمة ميزان الاعتدال أغلب ما عليه الناس الآن. يعني فبالعودة إلى هذا وما سطر في ذلك الموطن أو ما ذكره الحافظ في مقدمة لسان الميزان، فإنه جمع بين ما ذكره الذهبي وبين ما ذكره الحافظ. فأسوأ مراتب الجرح على وزن أفعل: أكذب، أدجل، أخبث، أفسق. ثم يليه ما كان على صيغة مبالغة: دجال، كذاب، وضاع، وهكذا يتدرج. منها ما يصلح في الشواهد والمتابعات، ومنها ما لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. ليس بالقوي فيهم مقال، فيه لين، سيء الحفظ، لا يصلحون في الشواهد والمتابعات. لكن أكذب، كذاب، وضاع، متروك، هذا لا يصلح في الشواهد والمتابعات. وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة. فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكى بمجرد ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار، ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين الحكم بالشهادة في الأصح أيضا. هذه مسائل الجرح والتعديل، أنها تقبل تزكية الواحد ولو كان عبدا ولو كان امرأة على الصحيح. والفرق بينها أن التزكية تتنزل منزلة الحكم، فلو اشترط فيها العدد والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترق، ولو قيل يفصل. بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، فإنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون منزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف. وتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا من تفرع عنه والله أعلم. هذا هو الصحيح، يعني لا يشترط العدد، يكفي تزكية الواحد، تجريح الواحد، بشرط أن يكون عالما بأسباب التعديل وبأسباب التجريح، وأن يكون تقيا ورعا بحيث لا يحمله الميل على عدم الإنصاف ولا يتكلم في الشخص عن هواه.